قال الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله قال لما ذكر قولهم في العقل أنه العلم قال فلا بد مع ذلك أنه علم يعمل بموجبه فلا يسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه القطعة هي الكلام على العقل، والكلام على العقل يراد به أمران كما نبه هو عليه رحمه الله تعالى في موضع آخر شيخ سامي التيمية. العقل يطلق ويراد به الغريزة التي يعلم بها الإنسان والتي يناط بها التكليف، ويراد بها العمل بمقتضى العلم، فلذلك يقال فلان عاقل بمعنى أنه يعرف الخير فيجتنبه ويعرف الشر فيتركه، فهذا يقال له عاقل. ومن يقع منه الفسوق والعصيان هذا لا يقال له عاقل بالمعنى الثاني، بمعنى أنه ما عمل بمقتضى العلم وليس بمعنى أنه لا غريزة عنده. لماذا؟ لأن لولا الغريزة لما كلف المخلوق وأما قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فهذا المراد به المعنى الثاني وهو العمل بمقتضى العلم والانتفاع بالعقل والسمع. فلما لم يعملوا بمقتضى العلم ولم يستعملوا جوارحهم من السمع والعقل فيما ينفعهم وفيما يصدهم عن الكفر بالله تبارك وتعالى، نزلوا منزلة من لا عقل عنده ولا سمع. وبهذا تزول عنك إشكالات كثيرة في نصوص كثيرة، ستجد أن الله عز وجل يذكر عنهم أنهم يعني ما كانوا يسمعون ولا يعقلون. ليس المراد بهذا أنهم صم بكم عمي، يعني بمعنى أنه لا سمع ولا أبصار ولا عقل لهم، لا. وإذا كان الله عز وجل ما يكلفهم، فالمجنون غير مكلف، أليس كذلك؟ ولكن المراد أنهم ما انتفعوا بعقولهم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وافدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من دون الله إذ كانوا يجحدون بآيات الله. إذا ما أغنت عنهم هذه الحواس لما كفروا بالله تبارك وتعالى، فهذا نزل منزلة من لا عقل عنده. نعم.
قال ومن أتى الكبائر مثل الزنا والسرقة أو شرب الخمر وغير ذلك فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور، وإن بقي أصل التصديق في قلبه، وهذا من الإيمان الذي ينزع عنه عند فعل الكبيرة.
هذا الكلام مهم جدا، وهو يتعلق بحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فما هو الإيمان المنفي عنه؟ ذهب جماعة من السلف كأبي جعفر الباقر والإمام أحمد وحماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام، وتكلمنا في الدرس الماضي عن الفرق بين الإسلام والإيمان بإفاضة. هذا كلام هؤلاء الأئمة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجه هذا الحديث في شرحه لرسالة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهي مطبوعة بتحقيق أخينا الشيخ دغش. قال المعنى أنه في هذه الحال، في حال مقارفته للزنا، ما كان الله ورسوله أحب إليه مما سواه. هذا توجيه شيخ الإسلام بن تيمية. ثم قال وهذا يقتضي أن الأحبية تكون في العبد في حال دون حال، ولا شك أن إذا كانت معه مطلقا كان هذا نال الكمال المطلق، واضح. وجاء في حديث أيضا أبي هريرة وهو قول جماعة من أهل السلف في مقتضى الحديث أن العبد إذا زنى ارتفع الإيمان فوقه كالظلة، فإن تاب رجع إليه. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في تحقيقه لكتاب الإيمان لشيخ ابن تيمية، يقول هذا حديث ثابت. نعم.
قال والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقدر كلام الله ورسوله، بل ليس لأحد أن يحمل كلام كل أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده، لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد. فإن كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ وقصده به دفع ذلك المحتج بذلك عليه. وهذا خطأ، بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وليس الاعتناء في مراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس. فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الله ورسوله فكذلك النص الآخر الذي تأوله، فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراد الله ورسوله بكلامه، وهذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل.
هذه القاعدة من أهم القواعد، ويسلم الناس فيها من شرور كثيرة، لأن كثيرا من الأحكام على الناس في مقالاتهم إنما هي من خلال المؤاخذة بكلماتهم التي صدرت منهم. وقعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة يقول: ليس لأحد أن يحمل كلام كل أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده. هذه القاعدة يختصرها بعض العلماء بكلام أخف من هذا وأقل من كلمات، يقال يجب أن يحمل كلام على عرف الناطق به، فمن كانت عادته أنه يستعمل هذه الكلمة في هذا المعنى حملت على هذا المعنى. لماذا؟ لأن هذا هو العهد به. ومن كان من عادته أن يحمل هذا الكلام على معنى فاسد فيحمل على هذا المعنى الفاسد. فلا نظلم ونحمل الكلام معاني لم يردها المتكلم بها، ولا أيضا ندعي الإنصاف ونحمل كلام أهل الباطل على معاني صحيحة لم يردها أيضا هؤلاء، بل الوسط بين هذا وهذا. مثال: الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة، ليس كذلك؟ وصاحب سنة، لما جاء إلى قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، قال: هذا أعظم النعيم، لا نعيم بعده. أمرها العلماء لابن كثير ولم يتعقبوها عليه بشيء، أليس كذلك؟ ولما جاء الزمخشري إلى قوله تعالى في نفس الآية قال: هذا أعظم النعيم وليس وراء هذا النعيم نعيم آخر. تتبعها العلماء عليه وانتقدوها بالمنقاش مثل ما نقول، وقالوا: هذا يريد به التعريض بنفي الرؤية لأنه معتزلي، فهذا الكلام ما يصير تجي تقول حق الزمخشري. انصف يا أخي الزمخشري جزاك الله خير واحمله مثل ابن كثير. هذا مثل من يأتي إلى يهودي ويقول ضاعنة، واليهودي من عادتهم لا يستخدمون إلا في معنى الرعونة، وهو يقول: لا يا أخي تحتمل أنظرنا أيضا. نقول: لا يا أخي جزاك الله خير، هذا وراء مصطنع، وهذا وراء يعني غير معلوم من كلامه. إذن يجب أن يحمل الكلام على عرف الناطق. كذلك أيضا هذا بالنسبة لكلام البشر، وكلام البشر لذلك قال العلماء يفرق بينهم بين كلام الله تبارك وتعالى، فالبشر لا يؤخذ بلازم قوله. لماذا؟ لماذا لا نؤخذ البشر بدلالة الالتزام؟ لأنه ربما لم يتلمح أن هذا الكلام يلزم منه كذا وكذا، فحينئذ لا يجوز لنا أن نحكم عليه وهو قد غاب عن ذهنه دلالة الالتزام في هذا الكلام. لكن كلام الله عز وجل ورسوله وحي، فيستفاد منه بكل أنواع الدلالات المطابقة والتضمن والالتزام، واضح؟ لكن ينبغي أن نفرق أيضا بين اللفظ. يقول شيخ الإسلام: يجب التفريق بين ما وضع له اللفظ وبين ما عناه المتكلم باللفظ وبين ما يحمل عليه المستمع باللفظ. فهناك اللفظ له معنى في اللغة، وأنت حين تتكلم به لابد أن نحمل على معناه، لأن أحيانا قد يغيب عن ذهنك استعمالات هذه اللفظة في مواضعها. وبين أيضا ما يحمل المستمع اللفظ عليه، هذه ثلاث مواضع. والواجب في كلام الله ورسوله أن يحمل على ماذا؟ على الظاهر، ليس كذلك؟ هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنه لو أريد به خلاف الظاهر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنصح الخلق بالخلق وأفصح الخلق. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولفظ الظاهر قد يراد به ما يظهر للإنسان، وقد يراد به ما دل عليه اللفظ، فالأول بيكون بحسن فهم الناس، وفي القرآن ما يخالف الفهم الفاسد الشيء الكثير. يعني اللفظ هذا أن تقول هذا قد يكون هذا ظاهر اللفظ، أنت تظن هذا وقد لا يكون هو ظاهر اللفظ. لماذا؟ لأن الظاهر هذا بحسب فهمك وليس بحسب دلالة اللفظ. ومتى نعرف أن هذا اللفظ ظاهر ومراد؟ نعرفه من خلال فهم السلف، من خلال فهم السلف. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من جاء إلى لفظ القرآن والسنة وأخذ بظاهره دون الرجوع إلى كلام السلف وفهم السلف فهذا من جنس مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج. طبعا شيخ عبد الرحمن السعدي اختصر هذه العبارة اختصار وأسقط يعني جملة لعلها من أهم الجمل التي أراد التنبيه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا؟ لأن نأخذ هذا الكلام مقرونا مع كلامه في بداية الكتاب، لأنه الآن يريد أن يتكلم في مسائل في الإيمان فيها خلاف. وقال يقول: نحن لا ننظر في خلاف الناس ابتداء، وإنما ننظر في كلام الله ورسوله، ثم ننظر في كلام الناس في ضوء ما ثبت من الكتاب والسنة. فأراد الآن أن يقعد قاعدة أيضا في الألفاظ في دلالاتها. فماذا قال؟ ليس لأحد أن يحمل كلام كل أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده. اكتبوا بعد ماذا قال: وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله ورسوله. وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعيد: وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ليس قول الله ورسوله تابعا لأقوالهم، ليس قول الله ورسوله تابعا لأقوالهم. إذن هذه العبارة مهمة، لأنه يريد أن يبين أنه لا يجوز أن نجعل القرآن والسنة تبعا لقول الأئمة والعلماء. فلا يجوز أن نجعل القرآن تبعا لقول أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري وابن عيينة وابن عيينة وغيره. الواجب أن نجعل أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وأبا حنيفة وابن عيينة والثوري، أن نجعل كلامهم تبع لكلام الله ورسوله مع تقديرهم واحترامهم والتأدب معهم. ولذلك شيخ الإسلام في موضع آخر ماذا يقول؟ قال: أحمد وإسحاق يحتج بهم، يحتج لهم لا يحتج بهم. شوف كلمات الحرف الجر كيف تغير المعنى. يقول: أحمد وإسحاق يحتج لهم لا يحتج بهم، يعني لا يحتج بهم لأن أحمد وإسحاق قالوا ذلك، وإنما يحتج لهم يعني ينظر في مقالاتهم فينظر في أدلتها فيحتج لها من الكتاب والسنة. عبارات يسيرات لكن تتضمن معاني في التأصيل في الاتباع. ثم يبين فساد النيات عند بعض المنتسبين للعلم، وأنه وقع بسبب ذلك تحريف النصوص، تحرف نصوص الكتاب والسنة بسبب ماذا؟ بسبب أن هذا الذي رد عليه يريد أن يدفع الشناعة عن نفسه فيتأول كلام الله وكلام رسوله. واضح هذا من عبارة إيش؟ يقول عن هؤلاء: يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ وقصده به دفع ذلك المحتج بذلك عليه. إذا النية فاسدة، وهذا ما يسمى إيش؟ بتدار النصوص ودفعها، يدفع بها في أعجازها. المهم أنه هو يسلم ولا يقال أنه أخطأ، ويتعسف في الألفاظ ويحرف الكلم عن مواضعه. ثم قال: وهذا خطأ، بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به. إذن هذا يقدح في الإيمان بهذا الكلام، أنت إذا دفعته وتأولت على غير مراد الله ورسوله هذا ليس من الإيمان بهذا الكلام. ولذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مراء في القرآن كفر، مراء في القرآن كفر. يقول: وليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. إذن هذه النصوص التي تخالف أنت مذهبك إذا دفعت فيها وتأولتها وتعسفت في تحريفها كنت ممن كفر بهذا اللفظ، وأنت ممن يؤمن بسائر النصوص. فالواجب أن تؤمن بجميع النصوص. فالأمر خطير أن الإنسان ينتصر لنفسه ويغفل عن أنه يقع في تحريف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
قال: فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به فهنا أيضا قد لا يقطع بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول. ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر، وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر. والإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟
هذه مسألة مهمة، وهو ما هو الإجماع الذي يكفر مخالفه فيه، وبين أنه إيش الإجماع القطعي. وما هو الإجماع القطعي؟ هو الذي يقطع فيه بعدم وجود المخالف، بعدم وجود المخالف، يعني لا يعلم فيه خلاف في الأمة، فهذا مخالفه كافر. لماذا؟ لأنه تعمد مخالفة سبيل المؤمنين. وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا هو شاق المؤمنين واتبع غير سبيلهم، ويلزم من هذا أنه مشاق ومحاد لله ورسوله. لماذا؟ لأن مستند الإجماع النص. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: ما من مسألة أجمعت عليها الأمة إلا وهي منصوصة. فإذا الإجماع له مستند وهو النص. وما هو الإجماع الذي لا يكفر به صاحبه؟ هو الإجماع الظني. كيف يعني ظني؟ يعني يظن هذا المخالف للإجماع أن الإجماع أن المسألة غير مجمع عليها، واضح؟ فلذلك لا يكفر، لأنه لا يعتقد وجود الإجماع، فلا نبادر إلى تكفيره. نعم.
قال: ومن لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه من الكفر والفسوق والعصيان، لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه، فإن من لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا.
لابد أن يبغض القلب ما حرم الله تبارك وتعالى من المحرمات والمعاصي والمنكرات. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ولماذا من ليس في قلبه بغض لشيء مما حرمه الله عز وجل يكون بهذه المنزلة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يكن معه إيمان أصلا؟ لماذا؟ لأن هذا يدل على إيش؟ على أنه ما له عذر، وأنه ليس وراء هذا حبة خردة من إيمان، وعلى أنه لا يكره المحرمات. لأنه لو كان الأمر باليد أو اللسان قد يكون له عذر، ولا لا؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قد يكون له عذر ما يستطيع، أو يترتب عليه مفسدة أعظم من هذا. فإن لم يستطع فبلسانه، قد لا يستطيع يخشى من السلطان. وإذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول. فإذا في التغيير باللسان وباليد قد يكون معذورا أو لا، فلا يبادر إلى الحكم عليه بهذا الحكم العظيم، وإنما يقال إيش؟ إذا ما كان في قلبه بغض بهذا الشيء فهذا أمر خطير، لأنه لا عذر له، لا عذر له ولا إكراه في إيش؟ في الكراهية في القلب، لأنه في القلب. نعم.
قال: الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون ترك واجبا أو فعل محرما، فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد، بل يكون من أهل الوعيد.
الإيمان يقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات، وهذا مقتضى الإيمان، لأن الإيمان ينقسم إلى إيش؟ إلى قسمين: تصديق الخبر وامتثال الأمر. لماذا؟ لأن الشريعة كلها تدور على أمرين: أخبار أو إنشاء، والخبر يقابل بالتصديق، لأنه من الله تبارك وتعالى، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا، والأوامر تمتثل والنواهي تجتنب. فإذا كان في القلب إيمان حمله ذلك على التصديق والإقرار، وحمله على ترك المحرمات وفعل الواجبات. إذا وقع منه شيء من التهاون في بعض المحرمات أو في بعض ترك بعض الواجبات التي لا تخرج عن الملة أو اقتراب بعض المحرمات التي لا تخرج عن الملة، حينئذ يكون من أهل الوعيد وليس من أهل الوعد، لأن أهل الوعد ما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، واضح؟ لكن من أهل الوعيد، ولا يقتضي هذا أنه يعني يدخل النار، لأنه ربما تكون له أسباب تكفر هذه السيئات التي وقعت منه، وسيأتي موضع تفصيلها نعم.
قال: وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه وإما أن يقصد لغيره، فإن كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا شريك له، وهو إلهه الذي يعبده لا يعبد سواه، وهو أحب إليه من كل من سواه، فإن إرادته تنتهي إلى إرادته وجه الله، فيثاب على مباحاته التي يقصد بها الاستعانة على الطاعة، وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له، فإن الله إنما أباحها للمؤمنين من عباده، بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات يحاسبون يوم القيامة على نعم الله التي تنعموا بها فلم يشكروه ولم يعبدوه بها، ويقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصدا للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه فإنه يتاب عليه. وأما ما لا يحتاج إليه الإنسان من قول وعمل بل يفعله عبثا فهذا عليه لا له، لحديث: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر الله. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقم خيرا أو ليصمت. فأمر المؤمن بأحد أمرين: إما قول الخير أو الصمات، ولهذا كان قول الخير خيرا من السكوت عنه، والسكوت عن الشر خيرا من قوله، إذ ليس من شرط ما عليه أن يكون مستحقا لعذاب جهنم وغضب الله، بل نقص قدره ودرجته عليه.
هذه مسألة مهمة، وهو أن العبد إذا قصد وجه الله تبارك وتعالى حتى المباحات يثاب عليها، يعني من تحقيقه للتوحيد يقول: فإن إرادته تنتهي إلى إرادة وجه الله، فيثاب على مباحاته. متى التي يقصد بها الاستعانة على الطاعة؟ ينام الرجل ويقصد أنه يستعين بالله بهذه النومة على راحة جسده ليقوم الليل وليصلي الفجر في جماعة، ينقلب نومه عبادة وطاعة ويؤجر ولا لا؟ طيب، يذهب إلى السوق ويتقضى ويشتري الأهله ويأخذ لهم ما يطعمهم، ويحتسب أنه يعفهم عن المسة ويطعمهم الحلال، تنقلب هذه إلى طاعات ولا لا؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما زاره في مرضه، قال: حتى ما تجعل في امرأتك تؤجر عليه. وهذا باب يا أخوان يفتح للإنسان جبال من الحسنات إذا تلمح هذا الأمر واحتسبه. نحن في كل يوم وفي كل ليلة كم المباحات التي نعملها؟ كثيرة جدا جدا، لكن هل احتسبنا أن نصيرها طاعات نحتسب الله تبارك وتعالى فتصير عبادات وحسنات كالجبال تنفعك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ وبإزاء ذلك وبضد ذلك ويقابل ذلك الكفار، المباحات لا تباح لهم لأنهم لا يستعملونها في طاعة الله تبارك وتعالى وتحقيق توحيده، بل يقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وأعظم من هذا وأوضحه دلالة على هذا المقصود قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. إذا مفهوم المخالفة أن من لم يتق الله ولم يؤمن فعليه جناح فيما طعم، فإن قلت كيف يؤاخذ الكفار بفروع الشريعة على التجوز في هذا الاصطلاح مع أنهم لم يحققوا التوحيد أولا، وأنهم لا يخاطبون بفروع الشريعة إلا بعد أن يحققوا التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن في حديث ابن عباس في صحيح البخاري وغيره، قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فهؤلاء ما أجابوا إلى كلمة التوحيد، فكيف يؤاخذون حتى على اللقمة وعلى الطعام؟ فالجواب أنهم ما أجابوا كلمة التوحيد، وهم يعلمون أن عدم إجابتها تقتضي المؤاخذة بكل ما يستتبع ذلك من حق كلمة التوحيد. فالصلاة والزكاة والصوم والحج من حق كلمة التوحيد ولا لا؟ ولذلك لما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة ماذا قال؟ قال إلا بحقها، لما ناظره عمر بن الخطاب قال كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ودمه، قال إلا بحقها. فإذا الأكل واستعمال المباحات من حق كلمة التوحيد. ثم ذكر شيخ الإسلام يقول إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصدا للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه فإنه يثاب عليه. يعني هناك بعض المباحات غريزة في الإنسان يحتاج إليها، لكنه ما أخذها فقط بمقتضى الغريزة وداعي الفطرة، لكنه أخذها أو استعملها أو أتاها وهو محتسب للحلال والعدول عن الحرام، فهل يثاب عليه ولا لا؟ يثاب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في صحيح مسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال نعم. أرأيت أن وضعها في حرام؟ فهذا قصد إيش؟ العدول عن الحرام، ما هو بس مجرد أنها شهوة حريم، أيضا قصد بها العدول عن الحرام. لذلك جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في السوق فلما رجع أتى أهله. إنسان يحفظ فرجه ويعدل عن الحرام يثاب على هذا. ثم حذر من فضول الكلام وفضول العمل والقول الذي ما يحتاجه الإنسان ويكون عبث هذا. لماذا؟ لأن التزيد إلى الكلام داعية إلى الوقوع في الحرام، كما نبه على ذلك العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في بهجة قلوب الأبرار في حديث أبي هريرة إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال لأن التزيد في الكلام يفضي إلى الكذب وإلى قول الحرام، فالكلام اللي ما له حاجة ما له حاجة تطلقه، والله عنا على هذا حقيقة. لذلك قالت العرب، قال بعض حكماء العرب قال الكلمة في وثاق الرجل، فإذا أطلقها صار في وثاقها، ما دام الكلمة محبوسة مأسورة في فمك ما زالت مأسورة أسيرة عندك، فإذا أطلقتها أصبحت في أثرها وأصبحت في وثاقها وأوخذت عليها لأنك تكلمت بها. يؤاخذك الله سبحانه وتعالى ويؤاخذك الناس أيضا إذا تكلمت بما لا يجوز لك أن تتكلم به. ثم بين وشرح رحمه الله تعالى قاعدة مهمة جدا في المفاضلة بين الكلام والسكوت في توجيه حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بعض الناس عنده ورع كاذب، يسمع البدعة ويقول لك جزاك الله خيرا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصمت، يريدك تسكت حتى على البدعة. قال لا تقسي قلوبنا الله يغفر لك، وش هل هذا والمسلمين هذين وضيع حسناته وكذا، وطيب من يصون دين الله تبارك وتعالى، ومن ينصح لله ورسوله، ومن ينصح لأمة المسلمين وعامتهم وخاصتهم، ويحصل بسبب ذلك تحريف الشريعة وأن ينسب إليها ما ليس منها. ولذلك قال سفيان عيينة محذرا من هؤلاء أصحاب الورع الكاذب، قال الورع عند قوم هو قلة الكلام ولزوم الصمت. قال وما هذا من الورع، العالم المتكلم بالحق أفضل عندنا من الجاهل السكت الصامت. فإذا هذا ورع مصطنع، الورع هو أن تتكلم بحق أو تسكت عن شر. فإذا السكوت ليس أفضل مطلقا، إنما السكوت عن الكلام بالشر. أما السكوت إنما تتكلم ولا تتكلم بخير هذا لا، ليس يعني بكلام صحيح. ولذلك قال رحمه الله تعالى قال والسكوت عن الشر خيرا من قوله، إذ ليس من شرط ما عليه أن يكون مستحقا لعذاب جهنم. وقال قبل ذلك قال ولهذا كان قول الخير خيرا من السكوت عنه، والسكوت عن الشر خيرا من قوله. طيب ما توجيه حديث أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق؟ قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى في توجيهه في كتاب العلم قال هذا يحمل على أمور الدنيا، قال أما الدين فيحصل فيه تحريف، ويحصل لن ينسب إليه ما ليس منه، ويحصل أنه يفترى على الله ورسوله. قال هذا لا يجوز السكوت عنه، بل يجب الرد عليه، وقد يكون هذا واجبا. يعني مثلا في أمور الدنيا أنت تقول له والله ترى المحل الفلاني مسكر اليوم الجمعة يسكر، قال لا ما يسكر أنا عارف هذا المحل ما يسكر أنا قد شريت منه يوم الجمعة، قال أنا أقول لك إنه يسكر، قال لا أنا أقول لك ما يسكر، قال طيب ما يسكر مع السلامة وراح عنه. مثل هذا يقال فيه إيش؟ أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محرم. لكن هذا صاحب سنة ويقول الرحمن على العرش استوى بمعنى على وارتفع، يقول لا هذا استوى بمعنى استولى، يقوم يرد عليه قال اتق الله، هذا تحريف للكلام عن مواضع، هذا ما قاله أحد من السلف، هذا مخالف الإجماع، هذا يقتضي منه أن العرش كان عند غير الله واستولى الله عليه بعد أن لم يكن عنده سبحانه. قال واحد ثالث الله يهديكم أنتم كلكم أخوة الله وكلكم يريد الخير وكلكم ربكم واحد ونبيكم واحد، ولا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محب. يلا يلا بس اسكتوا، هذا ما هو ورع، هذا تميع للدين وإفساد لعقائد المسلمين وتنزيل للحق والباطل منزل سواء. نعم.
قال ولفظ الصالح والشهيد يذكر مفردا ويتناول النبيين والصديقين والشهداء ويذكر مع غيره فيفسر بحسبه.
إذا لفظ الصالح إذا أطلق فيشمل كل صالح، وأعلى درجات الصلاح درجة النبيين أليس كذلك؟ ولذا قال الله عز وجل عن إبراهيم الرحمن عليه عن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذن إنه لمن الصالحين لماذا؟ لأن الرسل أصلح البشر أليس كذلك؟ وهم الصالحون. لكن إذا عطف شف هذا بعد سكر لكن إذا عطف لفظ الصالح على غيره من الألفاظ كان بحسبه، كما في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذا ذكر الصالحين وعطفهم على النبيين فحينئذ لا يراد بهم النبيون أليس كذلك؟ لأن العطف يقتضي المغايرة، وإنما يراد به من فعل المأمور وترك المحظور واستوت سريرته وعلانيته. نعم.
قال ولفظ الفسوق والعصيان والكفر فإذا أطلقت المعصية والفسوق تناول الكفر فما دونه، وإذا قيدت أو قرنت مع غيرها كانت على حسب ذلك.
لفظ الفسوق كذلك، لفظ الفسوق يطلق ويراد به الكفر ويطلق ويراد به المعصية، وذلك لفظ الفسوق يراد به الفسق الأكبر. لماذا؟ لأن الفسوق لغة الخروج، يقال فسقت الثمرة إذا خرجت توها بدأت تنضر وظهرت، واضح؟ وسميت الفأرة فويسقها لأنها تخرج بغرض الإفساد، فهو من الخروج لكنها تخرج بغرض الإفساد، ولذلك سميت الفأرة فويسقها. والفسوق الكلي في الإصطلاح هو الكفر وما دونه. لماذا؟ لأن الفاسق خارج عن طاعة الله تبارك وتعالى، فإن كان كافرا فخروجه كلي. ويطلق الفسق ويراد به المعصية وهو ما دون الكفر على المعاصي والذنوب التي لا تخرج من الملة. ثم صار استعمال علماء أهل السنة خصوصا في مسائل العقيدة وفي مسائل الوعد والوعيد ومسائل التكفير، مسألة الفاسق يستعملونه على المعنى الأخص وهو المعاصي التي لا تخرج من الملة. لما وقع الخلاف في مجلس الحسن البصري وظهرت فرقة المعتزلة وبعد ذلك أيضا الخوارج، فإن عمرو بن عبيد ومن معه اعتزلوا مجلس الحسن البصري وكفروا صاحب الكبيرة، فصار يستخدم بعد ذلك الفسق على المعاصي، يقال ان الخوارج والمعتزل يكفرون أن الخوارج يكفرون بالكبيرة وكذلك المعتزلة، لكن فرق ما بين الخوارج والمعتزلة ماذا؟ هو أن الخوارج يسمون من أتى الكبيرة بالكافر، والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، لكن مؤدى القولين واحد عندهم أنهما يخلدان في النار، لكن اختلفوا في الاسم، اختلفوا في الاسم واتفقوا في الحكم، أليس كذلك؟ طيب، والكفر ينقسم إلى قسمين، كفر اعتقاد وكفر عمل. كفر اعتقاد هو أن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أو يكفر بأحد أركان الإسلام، أو يكفر بآية بتكذيب آية، أو يكره شيء مما أنزله الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك مما هو معلوم من الكفر الاعتقادي. أما الكفر العملي فهو ما يقع من العبد من الذنوب التي سماها الله كفرا ولا تخرج من الملة، هذه تسمى كفر عملي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنان في أمتي هم بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فالطعن من الأنساب ما يخرج من الملة، ليس كذلك؟ ولكن سماه كفر لأنه كفر عملي. لو قلنا أن الطعن في الأنساب يخرج من الملة كان ما أكثر الناس، لأن الناس مبتلى بهذا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباق المسلم فسوق وقتاله كفر، فسمى قتل المسلم كفرا وليس هو بالكفر المخرج من الملة، لكنه من أكبر الكبائر، ليس كذلك؟ الدليل على إثبات الإيمان للمقاتلين المتقاتلين قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت لهم وصف الإيمان مع اقتتالهم فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالقسط بالعدل إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة، فأثبت لهم الأخوة وأثبت لهم الإيمان مع قتالهم، وهذا يدل على أن القتل لا يخرج من الملة. كذلك قاتل نفسه لا يخرج من الملة المنتحر، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن مسلم قال: صلوا على صاحبكم الذي قتل نفسه بمشاقص، ولو كان كافرا ما يصلى عليه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله، فالكافر لا يصلى عليه، وهذا يدل على أنه مسلم. ولكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه تعزيرا عن هذا الفعل، وأن الناس إذا رأوا أن النبيين والصالحين والأخيار والأئمة لا يصلون على من أتى هذا الفعل انزجروا، ثم سماه صاحبا لهم، وهذه الصحبة صحبة الإيمان. نعم، نفتح باب الأسئلة لأنه أخشى أنه بعدين يعني كل مرة يقولون ما سألنا ولا كذا، عندنا مشكلات، ولا تبون نكمل الصفحة؟ خلينا نكمل الصفحة.
الصفحة هي رقم
فقرة كمل 29 و30.
قال: فالشفاعة الحسنة المعانة على الخير الذي يحبه الله ورسوله من نفع من يستحق النفع ودفع الضر عمن يستحق دفع الضر عنه، والشفاعة السيئة الإعانة على ما يكرهه الله ورسوله كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان أو منع الإحسان لمن يستحقه.
الشفاعة مأخوذة من الشف وهي ضد الوتر، وهي تكون يعني مزدوج يعني فيها اثنان أو أربعة، والشفاعة هي التوسط الغير في جلب منفعة ودفع مضرة. فإذا أنت شفعت شفاعة حسنة في حصول كل ما هو حق للإنسان أو في إعانته على قضاء حوائجه، فهذا لا شك أنه يؤجر عليها إذا احتسب النية. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كلما جاءه لحاجة يكتب له ويشفع له عند المسؤولين، ويذكر هذا الحديث: اشفعوا تؤجر، رحمه الله تعالى ورضي عنه. وأما الشفاعة السيئة فهي الإعانة على ما يكره الله ورسوله، كأن تشفع في معصية أو في تعطيل حد من حدود الله تبارك وتعالى، أو في جلب حق غير لغيره صاحبها، فهذا كله من الظلم ومن التعاون على الإثم والعدوان، وهذا لا يجوز، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. أو أن تمنع الإحسان لمن يستحقه، هذا لا شك أنه ظلم ولا يجوز. فكل من شفع في ظلم فعليه وزر وعليه كفل من هذه الشفاعة. اقرأ اللي بعدها 30 ونخلص الصفحة.
قال: الإله هو المستحق للعبادة، فكل ما يعبد به فهو من تمام تأله العباد له، فمن استكبر عن بعض عبادته سامعا مطيعا في ذلك لغيره لم يحقق قول لا إله إلا الله في هذا المقام.
يقول: الإله هو المستحق للعبادة، لماذا؟ لأنه هو الذي تأله القلوب محبة وتعظيما وإجلالا. والذي تأله القلوب محبة وتعظيما وإجلالا لا يمكن أن تزاحم محبته محبة غيره في حال فعل المأمور أو ترك المحظور. وإذا طاع غير الله تبارك وتعالى في ترك هذا الواجب وفعل هذا المحرم معناته أنه ما تأله لله في هذا الأمر، ولذلك نقيده في هذا المقام. شوف تقييد شيخ الإسلام، قال: في هذا المقام، ولا نحكم بكفره إلا بحسب ما يقع منه، أما إن وقعت منه معصية فهذا لا يحكم له بكفره، والله أعلم. شوف الأسئلة.
يقول: من مات وهو على كبيرة والإيمان متبع منه هل يكون مات على الإسلام؟
مات على الإسلام في كلام أحمد وكلام عبد الرحمن المهدي وحماد بن سلمة، لا شك في هذا. لماذا؟ لأنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: على ماذا يحمل النبي في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين؟
بحسب المزاحمة، وكانت المزاحمة في أمر ينافي أصل الإيمان، هذا ينافي أصل الإيمان. نقول بحسب المزاحمة، إن كانت المزاحمة في أمر ينافي أصل الإيمان فهذا ينافي أصل الإيمان، وإن كانت في أمر ينافي كمال الإيمان الواجب فهذا ينافي كمال الإيمان الواجب.
يقول: إذا سمعت مبتدع يقول كلمة حق هل أستمع له؟
إذا سمعته يعني جمعك وإياه مجلس يعني طردت إليه فلا بأس، أما أنك تختار مجالسته على مجالسة أهل السنة وتشد الرحال إليه أو يعني تجلس إليه لتكثر سواده ويوجب هذا أيضا محبته، لأن الإنسان يعني يحب العادة من يحسن إليه في دينه ويعلمه، هذا ما هو من هدي السلف. قال عبد الرحمن بن يزيد: سألنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أشبه الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا حتى نأخذ منه، قال: ما أعرف أحدا أشبه سمتا ولا هديا ولا دلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن معب. وذكر الإمام مالك أربعة يا بدر لا يؤخذ عنهم، وذكر منهم المبتدع الداعي إلى بدعته، وأيضا من جالس المبتدع وأخذ عنهم لن يبارك في علمه، وهذا كلام ذكره السلف وهو مشاهد ومجرب. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: قال: من استمع إلى صاحب بدعة لم ينفعه الله بما سمع. لكن لو قدر أنه طرد في أي مجلس في عمل في كذا سمعت منه كلمة حق، الحق يجب قبوله مهما كان قائله لو كان كافر حتى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة ماذا لما قال له الشيطان: اقرأ آية الكرسي وإذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ حتى تمسي؟ قال: صدقك وهو كذوب. أيضا قال الله تبارك وتعالى عن ملكة سبع حال كفرها، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قال الله عز وجل: وكذلك يفعلون. قال الشنقيطي في مقدمة التفسير: وهذا يدل على أن الكافر يقبل قوله إذا كان حقا، لأن قالتها في حال كفرها، أليس كذلك؟ كذلك عائشة رضي الله عنها لما دخلت عليها عجوز من بني إسرائيل وقالت لها: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت عائشة رضي الله عنها: فلم أنعم أن أصدقها، لأنها يهودية يعني في صحيح البخاري. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن يهودا عجوزا من بني إسرائيل تقول إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قال: نعم يا عائشة. ما قال: لا هذه يهودية وكذا، قال: نعم يا عائشة أنهم يعذبون في إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، تسمعوا البهائم ولو سمعه البشر يعني لهلكوا أو لأصابهم كذا. فهذا كله يدل على أن الإنسان يقبل الحق مهما كان قائله. نعم.
ذكرتم حبيبكم الله أن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر اعتقادي وكفر عملي، وأن الكفر الاعتقادي يخرج من الملة، فهل في الكفر العملي ما يخرج من الملة؟
نعم، إذا يأتي الكهان، الاتيان الكهان عمل ولا لا؟ عمل. اتيان السحرة عمل ولا لا؟ عمل. إذا أتى الساحر وصنع له السحر وكذا وتعلم السحر وأتى الكهان وصدقهم، لا شك أن هذا كفر يخرج من الملة. نعم.
يقول: ما هو أفضل عمل في تكفير الذنوب؟
التوبة، لابد أن تتوب مباشرة من الذنب، ثم هناك يعني أمور أخرى، الحسنات الماحية والدعاء والأعمال الصالحة الأخرى مثل الحج وغيره، ومثل يعني جنس المعصية تبادر إلى ضدها من الطاعة وهكذا. وطبعا هناك أسباب بغير عمل الإنسان تكون أيضا إذا مات وصلى عليه الناس وشفعوا له، وأيضا الشفاعة في القيامة والمصائب التي تصيبه في الدنيا، هذا ليست باختياره، يقدرها الله عز وجل عليه تكثير الذنوب إذا احتسبها. كذلك ما يحصل له من امتحان ومن ابتلاء في القبر وفي عرصات يوم القيامة، هذا من أسباب أيضا تكثير الذنوب.
يقول: ذكرتم أن هناك إجماع لا يكفر به وإجماع يكفر به، هل ما خالف به الإمام ابن حزم الجمهور في كثير من المسائل يعتبر إجماع يكفر به أو يكفر به؟
هذا شكله ما تأصل عدل، الله يغفر له. لماذا؟ لأن قلنا وش هو الإجماع الظني الذي لا يكفر به، الذي يعتقد هو خطأ الإجماع فيه، فمن حسب هذا المسألة ما يعتقد فيها الإجماع. نعم، أخفوا على ابن حزم شوي ترى.
يخفي ناس يعني حقيقة يسيئون إلى ابن حزم كثير، ويظنون يعني أن ما نقل فيه من يعني من كلام في بعض الأمور وبعض الأشياء أنه مبيح للكلام فيه والطعن فيه وعدم الالتفات إلى علمه أو إلى.
هو على كل حال شوف الشيخ السام كيف ينصفه، يعني يقول عنده تحري للسنة وحرص عليها وذكي، لكن يقع بسبب ظاهريته يعني المعزولة عن السلف يقع في أمور عظيمة، لكنه أيضا يبقى عالم وفقيه، ولذلك قال العز بن عبد السلام، وشوف هذه عبارة من العز بن عبد السلام عالم كبير في الفقه، يقول: أمضى كتب الإسلام المحلى لابن حزم والمغني لابن قدامة. يقول يعني أمضى يعني أفضل كتب الإسلام في الفقه، يعني إيش؟ المحلى لابن حزم والمغني لابن قدامة. هذه عبارة صدرت ممن؟ من العز بن عبد السلام. قال الذهبي: أضف إلى ذلك التمهيد لابن عبد البر والسنن الكبرى للبيهقي. لكن ليس معنى هذا أنه ما يسلم من أخطاء، مليء يعني كتبه مليئة بالأخطاء، لكن ما ننصح بطلبة العلم بداية العلم أنه يتأصل على كتب ابن حزم، لأنه سيقع في انحرافات كثيرة، ولكن يتأصل على كتب أهل السنة، كتب الإمام أحمد وشيخ السام وابن القيم والحافظ بن رجب وهكذا، وكتب علماء الدعوة وهكذا. لماذا؟ إذا تأصل وبعد ذلك نظر في كتب ابن حزم فإنه ينظر في مقالات ابن حزم في ضوء ما عنده من تأصيل صحيح، ولا إذا بدأ في كتب ابن حزم من البداية سيكون عنده انحراف في الفقه والعقيدة أيضا. وذلك أعرف بعض الشباب الله يغفر لهم، يعني هم عددهم بسيط، كان من يدرسهم مفتون بابن حزم، هو ليس من هذه البلاد، فكان يدرسهم المحلى، وكان أيضا يمنيهم بكتاب الدرة في الاعتقاد ابن حزم، ذيك الأيام ما هو مطبوع من زمان الكلام هذا، وهذا خطأ زلل، طبع كتاب الدرة في الاعتقاد وفيه أخطاء كثيرة حتى في الإيمان، لو قرأ الإنسان واعتقد يصير حتى مرجي ومعتزل في بعض الأشياء، في بعض الأشياء يقول الإيمان في القلب لا يتفاضل، هذا خطأ كبير، الإيمان في القلب يتفاضل، إيمان عجلنا مثل إيمان أبي بكر الصديق، كلام باطل. وأيضا حزم ينكر الصفات، يثبت الأسماء دون الصفات، يقول الله عز وجل ما له صفات، وهذا مما وافق به المعتزلة، يقول شيخ سافي منهاج السنة وقعت منها أخطاء. ويجوز أيضا نبوة النساء، والله عز وجل يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فالله عز وجل لم يبعث نبيا قط إلا رجل، عنده غيره من هذه الكذا، لكن على كل حال هو من أذكياء العلماء وعنده حرص على السنة وتحريها، وكتابه فيه يعني آثار مسندة مهمة جدا لكن نقول يعني الإنسان يؤصل بعد ذلك يتأمل في كلام ابن حزم. نعم.
يقول هل يجوز إطلاق الكفر أو هل يجوز إطلاق الكفر العملي الذي لا يخرج على الملة على من يعمل به أن يقال له كافر؟
ما يجوز تقول له يا كافر عملي، ما يصح، ما يوش الحرص على التنافس بالألقاب. أحمد الله العافية.
يقول ما هو مفهوم المخالفة؟
مفهوم المخالفة هذا يحتاج إلى درس في أصول الفقه. عندنا الدلالة دلالة منطوق ودلالة مفهوم. دلالة المنطوق أن يكون الحكم منصوص عليه في نص النص من القرآن والسنة منطوق به، واضح. ودلالة المفهوم لا، أن تفهم من الله. ودلالة المفهوم أنواع، مفهوم عدد، مثل كان فيما أنزل من القرآن 10 أضعاف معلومات محرمة فنسخنا بخمس. مفهوم صفة، مثل في سائمة الغنم كذا من الإبل، في سائمة الغنم كذا زكاة، معناته أن الغنم التي لا تسوم ليس فيها زكاة، هذا مفهوم صفة. مفهوم شرط، وإن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. دلالة المنطوق أن المؤمنين لا يرون ربهم، أن الكافرين عفوا لا يرون ربهم. مفهوم المخالفة أن المؤمنين يرون ربهم، هذا معنى مفهوم المخالفة، أن الدليل واضح في أنه الحكم بضد هذا للمخالف لهم في الاعتقاد، ومفهوم اللقب وغيره يعني من الأمور التي يعني يطول الشرح عنها، لكن هذا يحتاج إلى أنه يطلب علم أصول الفقه، وإذا الله يسر في الصيف ممكن نسوي دورة في أصول الفقه، لا الله أعلم.
وهذا السائل يقول ما معنى دلالة المطابقة والتضمن والالتزام؟
ما شاء الله، نحن نسمع درسنا أصول الفقه. نعم. دلالة المطابقة أن يكون النص أن الحكم مطابق للنص تماما، مثل غسل الجمعة واجب على كل محتلم، تقول أنه واجب يعني إذا كنت ممن يرى إلى هذا المذهب. دلالة المطابقة. دلالة التضمن أن يكون الحكم مو منطوق فيه، مو يعني منطوق فيه لكنه متضمن داخل النص يفهم منه. دلالة الالتزام أن يكون الحكم من أمر خارج من هذا الدليل، مثل قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، على قول أن إيش؟ أنما مصدرية، أنما موصولة، يعني والله خلقكم والذي تعملونه. يعني الله عز وجل خاطب إبراهيم، خاطب المشركين الذين كانوا ينحتون الأصنام، فقال الله خلقكم والأصنام الذي نحتموها. يؤخذ من دلالة التزام أن أفعال العباد مخلوقة، لماذا؟ لأن خالق السبب التام خالق للمسبب، فالله هو الذي خلق فيكم القدرة على خلق هذه الأصنام، وخالق السبب التام خالق المسبب، فمعناه أن أفعال العباد مخلوقة.
وهذا يقول السلام عليكم يا شيخ، إني أحبك في الله، ما حكم الغش في الامتحانات ومن يساعد على الغش؟
أحبك الله ذهبتنا فيه، ولا يجوز الغش في الامتحانات، وهذا ما يبيل السؤال، إنما كان يدري السؤال فقط عن مادة الإنجليزي. لأن أحد المشايخ كان في الرياض في أيام، يعني حتى كبار المشايخ أيام من عثيمين وبن باز، كان يفهم الإنجليزي، ما يخالف تغش لأنه يعطل بعض طلبة العلم عن إكمال الدراسة وكذا وهذا. وثم خطب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى خطبة جمعة فيه، وبين أنه هذا ما يجوز. يعني والشيخ ذاك اللي يفتح أيضا من طلاب بن سعدي، وابن عثيمين من طلاب بن سعدي، وبعض المشايخ فيه وراء أيضا لا صار يراقب ويسألونه يجاوب، يخشى انه ايش يدخل في ايش من سرع عن عنده كتبه والجمع بلجام النار، وكل هذا ما يجوز، ما يجوز. نعم. كان الشيخ يدرسنا ويراقب علينا ايضا في الكلية، ما يسمح الشيخ ابدا بالغش، والشيخ مهيب. نعم.
وهذا يذكر تذكير، يقول ان غدا تبدأ الايام البيض.
جزاه الله خير، والله اعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
في شيء